أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفق سائلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام أيها الأعزاء الأفاضل لا زال في آداب النكاح واستحبابه وما يترتب عليه من أحكام. وصل بنا المطاف إلى المسألة رقم 4. المسائل وهذا الفصل كل مبني على ما يستحب، ما ينبغي، وما يكره، وما يفضل اجتنابه في مسائل الزواج. قال في مسألة 4: يستحب أن يكون الزفاف ليلا. أكو زفاف نهاري، لكنه يستحب أن يكون الزفاف ليلا، الدخول بالمرأة ليلا، لأنه الليل أكثر سترا ووقارا للزواج، أو لعله بسبب اعتياد الناس على هذا الأمر. نعم، لو كانت هناك ضرورة تدعو إلى الزواج نهارا والزفاف نهارا فلا بأس به. ليش؟ لأن الضرورات تبيح المحذورات، الضرورات تقدر بقدرها، وهناك قدر أو ظرف معين أنه لا بد أن يتزوج في النهار ومن هالقبيل هذا. طيب، هذا استحباب. وأيضا والوليمة قبله، يستحب أنه يسوون وليمة يدعون بها المؤمنين قبل الزفاف، قبل الدخول بزوجتي. الزفاف المراد منه مو هاي الزفة السيارات تطلع مزغرفة وكذا، لا، الزفة يقصد بها الدخول بزوجته. والوليمة قبله، قبل أن يدخل بزوجته، يعني قبل الزفاف أو بعده، ممكن يكون بعده، ولكنه يعني الآن احنا عندنا المعتاد بالعراق أنه يكون قبله، يعني بيوم الزفة، ولو سهم بعد صارت أنه وراء العرس بيوم يومين، أو الزفاف يوم الخميس ويكون الجمعة يسوون غدا، نفس النتيجة واحدة. أيضا الاستحباب شامل للموردين، لا، لربما أيضا في البلدان الأخرى هم نفس الشكل. قال: وأيضا يستحب صلاة ركعتين عند الدخول بالزوجة. يستحب أنه الزوج أنه يصلي ركعتين، وكذلك يستحب للزوجة أنه يصلي ركعتين، وأن يكونا على طهر، وأن يكونا على الأقل متوضين أو متيممين على الأقل قبل الدخول بزوجته. وأيضا يستحب الدعاء بالمأثور، أنه يدعي الزوج بدعاء، هذا معروف، أنه بعد أن يضع يده على ناصيتها. الناصية تعرفون أنه مسجد الجبهة، يسموها الناصية، مسجد الجبهة، مكان اللي يطأ التربة، هذا يضع يده على جبهتها على الناصية ويقرأ هذا الدعاء. الدعاء شنو المصنف ذاكره؟ وهو: اللهم على كتابك تزوجتها، وفي أمانتك أخذتها، وبكلماتك استحللت فرجها، فإن قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله مسلما أو مسلما سويا، بغض يعني سواء كان على نحو التجديد أو لا، فاجعله مسلما أو مسلما سويا، يعني سويا غير ناقص، ولا تجعله شرك شيطان، ولا تجعله شرك شيطان. هذا المقطع الأخير بالحقيقة عائد إلى حديث مشهور على الألسن عن النبي صلى الله عليه وآله، الحديث أنه: كل شيء لم يذكر اسم الله عليه فللشيطان فيه نصيب. فالإنسان إذا بأثناء الجمعة أو عند التقريب إلى الزوجة إذا لم يسمي، يكون للشيطان شرك فيه. الطعام نفس الشكل، الدخول في المساجد، في البيت كذا، حتى في الحمامات وغيرها يستحب ذكر الله تعالى على كل حال. ويأمرها بمثله، أيضا يأمر زوجته أنه يعني يطلب من عندها أنه أيضا تقرأ هذا الدعاء، وأن تفعل بمثل ما فعله. ويسأل الله تعالى الولد الذكر: اللهم ارزقني منها ولدا ذكرا. هذا المستحبات والآداب اللي ذكرت في النصوص والروايات اللي موجودة في كتاب أيضا وسائل الشيعة في كتاب باب النكاح وغيرها. وعندنا هناك آداب للجماع، آداب مطلقة للجماع، أنه تستحب التسمية عند الجماع، والآن ذكرنا أنه لا تجعله شرك شيطان في الدعاء، أنه لا، لأنه لعدم التسمية. الآن إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله على بركة الله وغيرها من التسميات، فهذا أيضا مستحب. وأن يكون على وضوء، أنه يتوضأ عنده، طبعا مو في ليلة الزفاف وإنما في جميع ليالي الجماع وغيرها، سيما إذا كانت المرأة حاملا، خصوصا إذا كانت المرأة حاملا بها النصوص. أنا هم مو في مورد ذكر تفاصيل لشرح هذه النصوص، ولكن احنا نذكر المستحبات بشكلها الإجمالي. وأن يسأل الله تعالى أن يرزقه ولدا تقيا مباركا زكيا. طبعا كلمة ولد أعم من الذكر والأنثى، في ليلة الزفاف يسأل الله تعالى الذكر، أما في بقية الليالي لا، بعد ما يسأل الله الذكر، يستحب أنه يسأل الله الولد، يسأل الله تعالى أن يرزقه ولدا، الولد يعني يشمل الذكر والأنثى، تقيا مباركا زكيا. وأيضا لا بأس من أن يكون ذكرا إذا أراد، يعني كان له الرغبة في مسألة الذكر، ذكرا سويا. روايات كثيرة ذكرت في مثل هذا الأبواب، يعني يفضل لطالب العلم أنه يراجع حتى يشوف أنه سبب الاستحباب من المأخوذ من ألفاظ تلك الروايات المباركة. هذا بالنسبة للمستحب. عندنا أيضا من المكروهات، ويكره الجماع في ليلة الخسوف، خسوف القمر يكره في هذه الليلة، ويوم الكسوف يكره في أن يكون إذا كان في يومها الشمس مكسوفة، يكره أنه أيضا الجماع. طبعا في الجواهر، كتاب جواهر الكلام للعلامة سماحة آية الله محمد حسن الجواهري قدس الله سره الشريف وعلى الله مقامه، يذكر طبعا في شرح الشرائع، ويكره الجماع في ليلة الخسوف ويوم الكسوف، لأن اليومين مكروهات، يعني في تلك الليلة وفي هذا اليوم يوم الكسوف الشمس. وقلنا أنه المرحوم الشيخ محمد حسن الجواهري صاحب كتاب الجواهر أعلى الله مقامه قال: فإن صار فيهما ولد، فيهما في هذا الضمير علي من يعود على الخسوف والكسوف، ليلة الخسوف ونهار الكسوف، ولد كان في ضر وبؤس حتى يموت. وهيك اكو رواية ينقلها عن رواية الشيخ صاحب الجواهر، انه اذا جامع زوجته وقسم الله له ولد ذكر او انثى، فهذا المولود سيكون حياته في بؤس وضر الى ان يموت. طبعا والله يغير ما يشاء، الله قادر على كل شيء، لكنه هاي الرواية من جتي تقول هيك كلام، فاحنا نفهم منها انه يكره انه الشخص يجامع في ليلة الخسوف ونهار الكسوف. قال: وعند الزوال، ايضا يكره انه يجامع عند الزوال. الزوال تعرفون جنابكم الظهر، يعني الزوال يعني وقت صلاة الظهر او بداية الزوال، لانه طبعا ايضا فيه رواية تقول حذرا عن الحول، يعني الانسان حتى ليكون فيه حول اللي هو إحدى عينيه فيها زال يعني عن مستواها الطبيعي، إلا يوم الخميس. لا، يوم الخميس لا يكره الجماع عند الزوال. في الخبر أن لأن الشيطان لا يقربه حتى يشيب ويكون فهما ويرزقه السلامة في الدين والدنيا، إذا كان شنو في يوم الخميس، لأنه وردت فيها بلي. وعند الغروب أيضا، طبعا يكره أيضا الجماع عند الغروب، هاي مكروهات الجماع العامة. ويكره الجماع عند الغروب، فيه رواية أنه خوفا أن يكون ساحرا أو يتأثر في السحر أو له رغبة في مجال السحر، هاي إذا كان الجماع عند الغروب وقسم الله له تعالى ولدا في هذا الأمر. قبل ذهاب الشفق، يعني لا زالت الحمرة المغربية موجودة، أما بعد ذهاب الشفق فترتفع الكراهية. وفي المحاق أيضا يكره الجماع والقمر في المحاق. أنا البارحة أو في الدرس السابق سولفت لكم أنه شون القمر يكون في برج المحاق. المحاق يمحق، يعني المحاق يمحق فيه القمر، يعني لا يرى، لا يرى بعد القمر، بعد يختفي، يثبت يوم يومين أو يوم ونص ويطلع وراها يهل الهلال مال الشهر الجاي. أي أيضا في يوم المحاق أيضا مكروه. وبعد الفجر أيضا، بعد أن يطلع الفجر، لأن هذا وقت، وقت عبادة، وقت ذكر الله سبحانه وتعالى، الناس تجهل وقت الفجر، فمو وقت جمع، أيضا يكره الجمع في وقت الفجر حتى تطلع الشمس. فإذا ارتفعت الشمس وأشرقت الشمس ترتفع الكراهة. وفي أول ليلة من الشهر يكره الإنسان أنه يطرق زوجته في أول ليلة من كل شهر. طبعا الورد استثناء إلا شهر رمضان، فهذا لا، شهر رمضان لا ما مكروه، بل قيل يستحب. وفي رواية عن علي عليه السلام يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان، يستحب، عن هذه الرواية عن علي بن أبي طالب عليه السلام، يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان. منين مأخوذة؟ قال لقوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هاي ما تتمت الرواية، يعني سبب الاستحباب. لماذا يا أمير المؤمنين أنه يستحب الليلة الأولى من شهر رمضان فقط؟ قال لقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. بلي، فإذا هنا أنا ماكو كراهية. نرجع نكمل المكروهات. قال ويكره وفي ليلة، وفي أيضا من ضمن الكراهات في ليلة النصف من الشهر وآخره، أنه يكره الجماع في ليلة النصف من الشهر وفي آخر. طبعا الأشهر المراد بها الأشهر العربية أعزائي، مو الأشهر الإنجليزية أو غيرها الشمسية، لا الأشهر العربية. النصف من الشهر وآخر الشهر أيضا، لأنه أردت أيضا أنه فيها أنه يكون الإسقاط، لا يأمن من إسقاط الجنين، أو وإذا لم يسقط فلا يأمن من الجنون والجذام، يعني هذا الجرب أعوذ بالله، وغيرها من الأمراض إذا جامع الشخص في وسط الشهر وفي آخره. وعند الزلزلة أيضا يكره الجماع عند الزلزلة لعدم استقرار الماء في رحم المرأة. ويكره والرياح ويكره الجماع أثناء الرياح الصفراء والسوداء، وفيها أيضا روايات ذكرت لهذا الأمر. هذه جملة من المكروهات التي ذكرناها. أيضا يضيف المصنف دام الله ظله في الكراهات، أيضا يضيف الكراهات أنه ويكره مستقبل القبلة، ويكره مستقبل القبلة ومستدبرها، يكره أنه يجامع وهو مستقبل للقبلة أو مستدبر للقبلة، لأنه ورد فيها لنهي النبي عنها، روايات النبي ينهى عن استقبال القبلة واستدبارها أثناء الجمع، مو حرام، مكروه. وفي السفينة أيضا أم يكره الجمع في السفينة، ورد فيها تعليل لعدم استقرار النطفة. وأيضا عاريا يكره أنه للرجل أنه يجامع وهو عاري تماما، وإنما يلبس أي شيء، يعني فانيلة أو شيئا آخر. وعقيب الاحتلام قبل الغسل، إنه يعني يكره أنه يعني جماع على جماع بلا غسل، على الأقل يتيمم، يعني لأنه ورد فيها أيضا رواية أنه يورث الجنون، يورث الجنون للصبي الذي سيولد أو الطفل الذي سيولد. بلي، ولا يكره معاودة الجماع. بلي، وعقيب وعقيب الاحتلام قبل الغسل، انه محتلم مو مجنب، وانما الاحتلام، يعني الاحتلام تعرفون جنابكم انه مر عليكم انه يختلف عن الجماع. ولا يكره معاودة الجماع بغير غسول، هنا لا كراهة فيه، اي هو فعلا انه فيها كراهات، يعني يكره فيها تمام سيدنا، اي بل بها كراهات، روايات تنهى عن هذا الامر. هاي الروايات التي تنهى وتحذر الفقهاء ما حملوها على الحرمه، وانما حملوها على الكراهه، لانه بها، وان كانت هي الروايات ما محققه، لان تعرفون انه كثير من المستحبات والمكروهات المذكوره في هذه الرساله العمليه وغيرها من الرسائل استحباباتها كراهاتها مبنية على قاعدة التسامح في أدلة السنة، يعني الفقهاء ما حققوا في مدى صحة ودقة هذه الروايات وأسانيدها بدقة عالية، كما هي بالنسبة لبقية الأحكام الشرعية من الأحكام الإلزامية، سواء كان على نحو الوجوب والحرمة. فهاي الروايات يعني لعله بها بعضها ضعيف وبعضها قوي وبعضها مشهور وبعضها متواتر وغيرها. المهم يعني اللي يريد يرجع إلى الموسعات ليرى مثل هذا الأمر. اي تمام يعرفون بها ضرر حتما الأئمة ولا ما كان نهوا عنها. هسه احنا هم ما متعهدين بصحة هذه الروايات تماما. بلي قال ايضا ويكره النظر الى فرج الزوجة، يكره للزوج انه ينظر الى فرج زوجته ايضا. ففي موثقة سماعة عليه عن الامام الصادق عليه السلام انه يورث العمى، يعني عمى المولود، عمى المولود اذا نظر الزوج الى زوج الى فرج زوجته يورث عمى ابنهم، يعني ياتي اعمى او قليل النظر والبصر وهكذا. والكلام بغير ذكر الله تعالى، لانه ورد ايضا في روايه ثانيه ما اقدر اذكر لكم جميع الروايات، لانه يورث الخرس في الولد، يطلع الولد اما ثاء او تاء او تغتاغ، أو لا يتكلم أو أخرس أو ثقيل في لسانه أو من القبيل. هذا إذا كان يعني الكلام بغير ذكر الله في أثناء الجمعة. أيضا ويكره أن يجامع وعنده من ينظر إليه، حتى الصبي والصبية، حتى لو قال ذولا أطفال صغار بعدهم ما يدركون ما يعرفون هذه المسألة، هذا عمره سنة هذا عمره أقل من سنة، يكره الجمعة. لأنه ما قال يكره أن ينظر إليه شخص، لا قال من ينظر إليه، أي ناظر. ففي الخبر يعني أنه يكون هذا الصبي زاني في المستقبل وتكون الصبية زانية في المستقبل، رغم أنه لا يدركون تفاصيل هذه المسألة الآن التي يقوم بها الأبوين. قال ما لم يستلزم محرما، طبعا إذا كان نظر الناظر يستلزم محرما، كما لو كان يتأثر أو يعرف أنه هذا نوع من الجماع أو كذا، فهذا يصير حرام بعد مو مكروه. لكن الذي لا يدرك الذي لا يفهم هذه الحالة يكره أنه الشخص يجامع وعنده من ينظر إليه. أما لا إذا كان يعني الأبناء أنه يفهمون أو يعرفون أو كذا، مثل أنه عندهم نباهة، فهنا لا يحرم، وإلا فلا يجوز كما يذكر المصنف. بل هذا كان في المسألة رقم 5. المسألة رقم 6 ينبغي أن لا يرد الخاصة. إحنا بعد أن فرغنا من استحباب الزفاف واستحباب النكاح بصورة عامة واستحباب الجماع وكراهية الجماع وغيرها، الآن ننتقل إلى موضوع آخر. ينبغي يعني يستحب أن لا يرد الخاطب. إذا شخص تقدم لكلمتك فيفترض إذا كان وفق المواصفات الشرعية التي جاء بها الشرع الحنيف أنه لا ترده، وينبغي كما سيأتي في ألفاظ بعض الروايات، وينبغي أن لا يرد الخاطب إذا كان ممن يرضى خلقه ودينه. إذا نشوف أخلاقه طيبة ودينه إنسان متدين ومؤمن كافي، هذا ننطيه إلا عند جاه ومال وكذا. فراح يذكر أن المصنف أيضا رواية فعن رسول الله صلى الله عليه وآله، صلوا على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، قال إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. ألا تفعلوا، يعني وإن لم تفعلوا ايش راح يكون؟ تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فإذا تقدم إنسان خاطب لإحدى الكريمات يفترض بولي أمرها أنه لا يمنعها من الزواج، وسيأتي روايات أنه يستحب يعني بورك في البيت الذي لن تطمث بنته فيه، روايات كثيرة في مثل هذا الأمر. بلي المسألة اللي بعدها مسألة رقم 7. مسألة رقم 7 قال يستحب السعي في التزويج والشفاعة فيه وإرضاء الطرفين. هذا الاستحباب مو للزوج ولا للزوجة، لا يستحب للأطراف الآخرين، يعني إنسان طالب علم، رجل دين، شيخ عشيرة، إنسان وجيه، إنسان محترم مقبول في المجتمع، أنه يتوسط يا بهذا يريد زوجة أو يحث الناس على الزواج. تكاثر وردت أن تكاثر أباهي بكم الأمم، تزوجوا فإنها من سنن الأنبياء، ليس مني من رغب عن سنتي والنكاح من سنتي، إلى آخره كثير. خو إذا ما طرق بابهم أحد هنا ماكو كراهية، ماكو كراهية. احنا لا، لما تطرق بابهم، اذا طرقت الباب ولم يعطموا، احنا عندنا تصرفات قبلية وعشائرية، لا ما نطيها الا بهاي المواصفات، لا ما نطيها الا بهذه الحالة. يعني ما ينطوها لاجل، ما ينطو الرجل لاجل دينه، لاجل انه خوش انسان طيب كريم، من لا، لانه مو زنقيل هذا، او لانه ما يناسبنا، او لانه مستوى كذا، او لانه هذا ما مخلص دراسة، او ما عنده وظيفة، او يعني عمله مو لائق بينا، او من هالقبيل هذا، او شكله مو حلو. فاحنا على هالاساس هذا، يعني ما اكثر الطارقين وما أكثر الذين يرجعون الطارقين، لأنه يريدون إلا مواصفات خاصة. أصلا هو هذا بسبب كثرة إرجاع الناس، كثير من الشباب عزفوا عن الزواج، يقول لك أنا ما ينطوني، إذا رح يا بأخذ بيت فلان شو تقول؟ لا، قال هذا ما ينطيني عمي، هذا بنت تريد إلا مخلص دراسة، ذاك قال هذا بنت تريد إلا زنقيل، هذا تريد إلا بيت واحد، من هالقبيل هذا. إيه، هاي بيد الله. لا، قضايا النسب هم ماتين، بلي هم حرام. يعني اكو ناس تمام، هاي ذكرتنا سبيها الاخت، اكو هيك عندنا يعني سابقا، هسه بعد الحمد لله بدت تنمحي، سابقا يقول مثلا انا هم التقيت باحدى العلويات تقول انا ما تزوجت، ليش يا بنتي ما تزوجتي، عمرك بهال يعني فايت هالقطار، سب تعبيرنا باللغه العاميه، ليش؟ قالت والله انا ردت الا سيد موسوي، هي علويه حسينيه، تقول الا سيد موسوي، جوني هواي سادة وماقب، بعد فاتها القطار هسه لا حسيني ولا عامي ولا. فأقصد من هالحالة هاي أكو تشددات سابقا كانت موجودة، أو يروحون إلى ذويها يقول ما يصير، إحنا سادة ما يصير نطي، أو لا أنا شيخ عشيرة لازم أنطي إلا واحد وجيه، ما يصير أنطي هذا ابن هذا بقال، أو هذا أبو كذا، أو هذا مستوى مو مستواي، من هالقبيل هذا. فهواي انحرمت ناس من الزواج بسبب مع الأسف هذه الأمور. بلي، طبعا هاي المسائل ابتلائية، والله يا أعزائي ابتلائية جدا. بلي، فإذا هسه هذا الاستحباب في المسألة رقم 7، بالحقيقة هذا الاستحباب عائد إلى أبوي الزوجين، الأب يستحب له أنه يتوسط لتزويج ابنه، الأب الآخر يستحب لتزويج بنته، الأم، الأخ، الخال، العام، الجيران، الصديق، رجل الدين، الوجيه بالمنطقة، من هالقبيل هذا. هؤلاء يستحب لهم أنه يحاولون يحثون الناس على الزواج، ويروحون بالمشيات مال الزواج، ويحاولون يخفضون من المهار، ويحثون على مثل هذه الحالة الطيبة. إي تمام، هذا بسبب هو هذا ابتعادنا عن الشريعة أيها المحبة الحوراء، ابتعادنا عن الشريعة، ولذلك عاد الدين غريبا، بدأ الدين غريبا ويعود غريبا، الآن غريب الدين صار، مسائل الشرعية ما لها ارتباط بحياتنا الواقع، صار الشرع اللي احنا نجيبه من جيوبنا مو من اللي جاب النبي صلى الله عليه وسلم، ابتعادنا عن الشرع هو الذي أودى بنا إلى هذه الحالة، هو اللي غير معالمنا، تدعون فلا يستجاب لكم، يسلط عليكم الظلمة، وتجري عليكم المآسي، وهل كل هذه الروايات ذكرت أنه ما سيجري عليه بسبب ابتعادنا عن جادة الدين والشرع الحنيف. اي والله، لو كانوا الناس على فطرتهم وعلى سجيتهم وعلى طيبتهم وعلى سلامتهم السابقة لكان أفضل بكثير، إش ما جعل هالدنيا تتغير، ومع الأسف من سيء إلى أسوأ مو للأحسن. يعني احنا وعينا في أول أمرنا كانت الناس طيبتها أكثر من الآن، تعاملها وتسامحها أكثر من الآن، إش ما جعلها تشدد. والله حتى المظهر عافوا، بعد بالعكس الآن أكو جماعة ما يقبلون حتى مظهر الدين، يعتبروا معيبة الظهور بمظهر التدين معيبة. أنت شعب وحلو، شنو مخلي لحية؟ أنت بنية وحلوة، شنو لابسة ربطة؟ وهاي بعدك صغيرة، عيب تلبسين أنت عباية مو لائقة، من هالقبيل هذا. يعني هذا هو ظهور بمظهر التدين، ولو شكلا هم بعد بدوا يحاربوا، فصار ينتقد الملتحي، تنتقد المحجبة، عمال مبوشة شقد عليها كلام، ودير بالكم من المبوشات، ودير هالحكي هذا كله المراد منه تشويه الدين، تشويه ظاهر المتدينين. والله استحنا ما ندري هم بدواخلهم وسرائرهم، بلي استحنا هم على الوالي ومحافظين بس على الظاهر، حتى الظاهر هذا مع الأسف فات عنا. مسألة 8 يأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.